السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، فأسأل الله جل وعلا أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين، وأن يزيل الهم عن المهمومين. والحقيقة أيها الكرام أن مصائب الأمة كثيرة، وأن الهموم عظيمة، وكلما أنا أصدقكم والله، كلما زادت دعوتك وانغمست في أخذ قلوب الناس وأيديهم إلى الله جل وعلا، كلما سرت في الواقع رأيت مرارة شديدة. فليس من يدعو إلى الله جل وعلا كمن لا يدعو، وليس من يعيش وسط الناس كمن يصلي وحده في البيت. فخلطة الناس تعلم بها هموما كثيرة وألاما ومآسي عظيمة. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. فالمصائب كثيرة. مصيبة الأمة حين تتعرض للمهانة في شخص نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخرج من الأمة صادق يملك أمرا من أمور المسلمين فيرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمين شيئا من هذه الحرب الشديدة. ما سمعنا عن أحد من ولاة المسلمين الصادقين جيش جيشا ليرد هذه الحملة الشديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ووالله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، إن فقدنا لسيناء، بل فقدنا لمصر كلها، بل فقدنا لبلاد المسلمين قاطبة لهو أهون علينا إن كنا صادقين من سب نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد جيشت الجيوش الجرارة وقاتل المسلمون قتال الأبطال، وأزهقت الأرواح لأجل أن تعرضت امرأة لا يعرف التاريخ اسما لها، ونادت مستغيثة ومعتصمة، فسارت الجيوش لنجدتها. أليس فينا نخوة، أليس فينا نخوة تتحرك لإيذاء نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يخرج الوزير الألماني أو رئيس وزرائهم اليوم النهاردة، يخرج ليقول بعد 17 جريدة دنماركية تستهزئ بنبينا وحبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، يخرج هذا الوزير أو رئيس الوزراء ليقول هذه حرية الصحافة، وعلى كل صحف أوروبا أن تنشر هذه الصور. يقول ذلك، ما فيش واحد مسلم، ما فيش ولي أمر من أمور المسلمين يقوم على الناس لينتصر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك نرجو نجاة ونسأل جنة، وبعد ذلك نقول بملء أفواهنا ونتشدق اللهم احشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فين اللي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو الله جل وعلا بقلب صادق؟ هذه مأساة نعيشها الآن، هذه مأساة نعيشها الآن. هل أتحدث عن تلك المصيبة أم عن هموم الأمة حين تهدد حصونها من الداخل، حين نرى الشباب يضيع والفتيات تضل والتبرج يزداد والسوء يعظم والزنا ينتشر؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. مصائب كثيرة تصيب الإنسان والله بالهم، والله الذي لا إله غيره. دعوت الله جل وعلا ليلة أمس، قلت اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. والله لو أن الموت الذي يعقبه جنة يباع ويشترى، يباع والله بالدنيا وما فيها لاشتريناه. والله ليلة أمس أحسست بظلمة الدنيا، بظلمة الدنيا. وأحسست بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك، لو أن طلب الموت أبيح لنا لطلبنا الموت. يا لقلة عقل، يا لقلة عقل بني إسرائيل. الله جل وعلا يقول لهم إذا أردتم دخول الجنة وأن يغفر الله جل وعلا لكم اقتلوا أنفسكم ألا نعيش. تخيل لو تموت نفسك وتدخل الجنة بعدها تعيش ليه؟ اقتلوا أنفسكم ليتوب الله جل وعلا عليكم. عرض هذا العرض على بني إسرائيل فأبوا، ولو عرض على مؤمن صادق لتمنى بل لسأل الله جل وعلا مثل هذا العرض، تموت تدخل الجنة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. الفتن من كل مكان، من الداخل ومن الخارج، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على الصحابة ويقول ذلك، أيها الناس تعوذوا بالله من الفتن، فإني أرى الفتن تنزل في بيوتكم كمواقع القطر. شوف المطر لما بينزل من السماء بينزل على بيتك كم نقطة مطر، عدد لا يحصى. كذلك الفتن تتخلل في بيوت المسلمين الآن داخل البيوت، الفتن تتخلل في البيوت كمواقع القطر. ونسأل الله جل وعلا بفضله ومنته وكرمه فلا طاقة لنا أمام هذه الفتن. إيه والله لا طاقة لنا أمام هذه الفتن إلا أن ينجينا الله جل وعلا. فاللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. اللهم أرض عنا، اللهم أرض عنا، اللهم أرض عنا. اللهم أخرجنا من الدنيا سالمين، اللهم أخرجنا من الدنيا سالمين، اللهم أخرجنا من الدنيا سالمين. اللهم ارزقنا رفقة النبي الأمين. اللهم إنا عجزنا عن نصرته إلا بقلوب حزينة وبألسنة تحبه وتتكلم عنه وتصلي عليه وبجوارح تتمنى أن تتقطع نصرة له. اللهم إنا نحبه فاحشرنا معه وإن كسرت بنا أعمالنا. اللهم إنا نحب نبيك فاحشرنا معه وإن كسرت بنا أعمالنا. اللهم إنا نحب نبيك فاحشرنا معه وإن كسرت بنا أعمالنا. اللهم احشرنا مع أمهاتنا وآباءنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا مع نبيك في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. يا رب فرج كرب المسلمين، يا رب رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، يا رب اهد شباب المسلمين واحفظ نساء المسلمين، يا رب كد لمن كاد للمسلمين وانتقم ممن عاد المسلمين. اللهم حارب عن المسلمين، اللهم دافع عن المؤمنين، اللهم تولى المؤمنين ورد عنا وعنهم كيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين وبطش المتجبرين بفضلك وكرمك يا رب العالمين. ليس لنا والله إلا ربنا جل وعلا، ليس لنا إلا أن نتمسك ببابه، والله لو طردنا لما فارقنا بابه. فليكن حالنا كحال الطفل الذي يغضب أمه، فليكن حالنا كحال الطفل الذي يغضب أمه فتطرده بعد أن تضربه، فيخرج الولد من الباب وتغلق في وجه الباب فيمضي ولا يجد مأوى ولا مكانا، فيعود ثانية إلى الباب ويظل يطرق ولا تفتح له، ويظل يبكي ولا تسمع له، فينام من كثرة البكاء على باب البيت. فلما يهدأ صوته تفتح الأم الباب فإذا بابنها الرضيع أو ابنها الحبيب لها ينام على الأرض، فتأخذه وتحتضنه وتدخله البيت وتقول له يا بني ألم أقل لك اسمع كلامي، لكن باب الله لا يغلق، لكن باب الله لا يغلق، باب مفتوح، فلو تركت الباب، بل والله قبل أن تطرق الباب ينادي عليك، يا من عصيت، يا من ذللت، يا من أذنبت، بابه مفتوح وكرمه فياض، هو ينادي عليك، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا في ليلتنا هذه أجمعين. القلب والله يعتصره الألم، ولكن إنما هو كتاب الله جل وعلا، يشفي الله جل وعلا به صدورنا، يشرح الله جل وعلا به صدورنا، ويطمئن الله جل وعلا به قلوبنا. معذرة أيها الكرام، فهذه هموم نفثات من قلب مهموم، يعني أردت أن تشاركوني هذا الهم لعلنا بهذا الهم أن يغفر الله لنا ذنوبنا. فمن جعل الهموم هما واحدا، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، كفاه الله سائر همومه. فليكن همنا أن يرضى الله عنا، وليكن همنا أن نصل إلى الجنة، وليكن همنا نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم. انسى هموم الدنيا، انسى الهم بالمال والهم بالتجارة والهم بالأولاد، وسيكفيك الله جل وعلا سائر همومك. أسأل الله جل وعلا أن يكفينا همومنا. أيها الأحباب الكرام، نواصل تفسير سورة نوح، حيث يقول الله جل وعلا فيها مبينا صبر نبيه نوح زمانا طويلا. قال الله جل وعلا في مطلعها: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. حرص نبي الله نوح على قومه، يناديهم بالتقريب: يا قوم إني لكم، فيها من القرب والود والبذل، إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. دعوة المشفق على قومه، الناصح لقومه، وقد ذكرت في سلسلة فبهداه مقتده أن كل نبي، وأنا أذكر في قصص الأنبياء أن كل نبي تعب النبي صلى الله عليه وسلم، تعب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعب أكثر منه، وكل نبي تعرض لنوع من الابتلاء تعرض له حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل إيذاء وكل ابتلاء وكل صبر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أروع المثل بل وزاد. فإذا كان نوح طويل النفس مشفق على قومه، لكن في الأخير نفض صبره فدعا عليهم، إلا أن النبي لم ينفذ صبره فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعيش ويموت ويبعث يوم القيامة وهو يقول: أمتي أمتي. فيرسل الله جل وعلا جبريل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حزن على أمته: ما يبكيك؟ فيقول: أمتي أمتي. فيرسله الله جل وعلا وأعلم، يرسل جبريل مرة ثانية يقول: أخبر محمدا إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ولسوف يعطيك ربك فترضى. فيقول الله جل وعلا عن نوح عن هذه الدعوة الطويلة: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، كانش بينام، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم بل مستحقكم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم مش الأنامل من شدة الإعراض، كان الواحد منهم يوصي حفيده الذي يولد جديدا يقول يا بني إن هناك مجنونا اسمه نوح لا تسمع له كلاما وإلا أضلك. لذلك قال الله جل وعلا ولا يلد إلا فاجرا كفارا، كأنه بتولد كافر وفاجر. فالله جل وعلا يقول ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فنبي الله نوح أظهر دينه، ما استحى أن يظهر دينه أبدا، ثم إني دعوتهم جهارا فلم يخف أبدا. فالداعية إلى الله جل وعلا هذه رسالة الأولى إليكم الليلة أيها الكرام، في زمان نحتاج فيه إلى الدعوة إلى الله جل وعلا من قلوب صادقة، إن الداعية إلى الله جل وعلا لابد ألا يخاف، وإن خاف الداعية إلى الله جل وعلا فليجلس في بيته وليقعد عن الدعوة. قال الله جل وعلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله شهيدا. فالداعية إلى الله الذي يبلغ رسالات الله جل وعلا لابد أن لا يخشى إلا الله، كما قال الله جل وعلا للنبي عليه السلام في القرآن فلا تخشوا الناس واخشون، وقال أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وقال للنبي عليه السلام وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلابد للداعية إلى الله جل وعلا أن يجهر بدينه وألا يستحي أبدا من إظهار دينه. ولكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من نصرة النبي عليه السلام، أنتم جميعا دعاة إلى الله، إن كنت من أمة النبي فأنت داعية إلى الله، كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كلكم دعاة إلى الله جل وعلا. يبقى اللي يركب ميكروباص ويسمع الأغاني ويتكسف لأنه قاعد في الصف الثالث ولا الرابع أن يعلي صوته ويقول لي للسواق لو سمحت شغل القرآن، ما ينفعش يكون من أمة النبي، مستحي يظهر دينه. هو لم يستحي أن يعصي الله جل وعلا، أن يعصي الله جل وعلا، أتستحي أنت أن تطيع الله جل وعلا فيه؟ اللي ماشي في الشارع بيدخن أو واقف على النص ما بيصليش والأذان بينادي، هو لا يستحي أن يعصي الله جل وعلا أمام الناس، أنت تستحي أنك تكلمه أن يطيع الله سبحانه وتعالى؟ تستحي أنك تقول أنا راح أصلي؟ واقف مع شباب في الجامعة والأذان إذن مكسوف تقول لهم أنا راح أصلي وتعالوا صلوا معايا؟ هم مش مكسوفين يقول لك تعالى نوصى على البنات؟ فأمة النبي صلى الله عليه وسلم لابد ألا تستحي من إظهار دينها. الأخت اللي ماشية في الشارع مع امرأة متبرجة هي لا تستحي أن تعصي الله جل وعلا، وأنت تستحي أن تذكريها بالله جل وعلا؟ فلا تستحي من إظهار دينك، من إظهار دينك لا تستحي، من لا تستحي من إظهار دينك. كنت زمن أيام الفساد، ودائما أذكركم كنت أيام الفساد مش مكسوف أنك تعصي ربنا، مش مكسوف أنك تكلم بنتي في الشارع، ومش مكسوف انك تقف مع بنتي في الشارع او في الجامعة، ومش مكسوف انك تلبس بنطلون طويل وتحلي لحيتك، ومش مكسوف انك تحط على شعرك اي حاجة. لما التزمت بديني لا مكسوف تلبس ثوب ابيض قصير زي النبي عليه السلام، مكسوف ان يقولوا عليك سني، مكسوف انك تعرف الناس انك بقيت ملتزم. ده كنت زمان بتكلم البنت ولا نفس اقول للناس كلها انا بحبها، مكسوف تقول للناس كلها انا مسلم وبحب الاسلام وبحب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد للداعية الى الله جل وعلا ان تكون دعوته جهارا امام الناس. انت مكسوف من ايه؟ في اللي بنخبيه؟ هذا دين الله جل وعلا. وقد قال ربنا جل وعلا وقود الحق من ربكم، قد الحق ولا تستحي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن شاء فليكفر. فنبي الله نوح كان يدعو الله جل وعلا دعوة جهارا أمام الناس علنية. ولن يهلك العلم، وهذا كلام كثير من السلف، لن يهلك العلم حتى يكون سرا. العلم دم الناس، نظهر عقيدتنا أمام كل الناس، نظهر ديننا أمام المسلمين والكفار، فلا نستحي أبدا من إظهار ديننا، فهذا معتقدنا. فنبي الله نوح دعا قومه بشتى أنواع الأساليب، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم. مرة يعلن لو العلنية فيها نفع، ومرة يسر لو السر في نفع. واحد عمل ذنب يوقف قدام الناس، يا جماعة اللي بيعمل ذنب كذا يتوب إلى الله بدون ما يفضح، مش يقول له قوم انت عملت كذا، ومرة تانية يروح له بينه وبينه يقول له يا أخي الذنب ده يعني استر نفسك ويتوب إلى الله، يدعو مرة سرا ومرة علانية، لأنه قد استخدم شتى أنواع الأساليب. وهذا هو الداعية إلى الله جل وعلا، لا بد له من ذلك، لا بد أن يستخدم كل أساليب الدعوة في هداية الناس، كما علمنا القرآن، بل كما علمنا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالداعية إلى الله تارة يذكر آية، وتارة يذكر بحديث، وتارة يذكر قصة، ورابعة يذكر مثلا، وخامسة يذكر شيئا من الواقع، وسادسة يذكر شعرا، وسابعة يذكر نثرا، وخامسة تكون النصيحة عملية، وسادسة جهرية، وسابعة سرية. يدعو الله جل وعلا بشتى أنواع المواعظ، والقرآن مليء بذلك. فنحن في قصة نبي نوح، الله جل وعلا يذكرنا بهذه القصة حتى نعتبر منها، فالقصة فيها عبرة، والقرآن مليء بالقصص. فمرة الدعوة تبقى بمثال، واحد بعث ربنا تقول له يا أخي بالله عليك، لو أبوك اللي بأكلك كل يوم وقبلك كل يوم يديك 100 جنيه الصبح، ويديك قماش، ويديك هدوم، ويديك أكل وشرب، ويقبلك عربية، وسكنك بشقة، وقبلك عمارة، وعمل لك شركة، وبعد كده يطلب منك طلب تقول مش هديك، معقول؟ ولله المثل الأعلى يا أخي، ربنا اللي اداك العين والسمع والبصر والرزق والقوة، واداك البيت والشقة وحب الناس، واداك كل ده، يطلب منك أمر تعصيه؟ أهو ده مثل، زي ما ربنا ضرب الأمثلة في القرآن. يا أخي يكون عندك رب واحد وتروح تدور على أرباب تانية، زي ما ربنا ضرب المثل في القرآن، ده طريقة دعوة تجددها عند الناس حتى يتعظ الناس. ضرب الله مثلا، ربنا بيعلم الناس بالأمثلة، مثل بتضربه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهمت المثل؟ يعني لما يكون واحد عبد عندي 2 من الأسياد، هو يعني السيدة والسيدة كل واحد نص، ده يقول له تعالى لي، والتاني يقول له لا ما تجيش، ده يقول له قوم، والتاني يقول له اقعد، ده يقول له كل، وده يقول له صوم، يعرف يعيش عيش صعبة. فالحمد لله ان ربنا واحد، وإلي هنا أنا واحد، الأمر يجي من واحد بس. عشان كده اللي بيعبد المال وبيعبد التجارة وبيعبد الزوجة وبيعبد الأولاد وبيعبد الوظيفة وبيعبد الكرسي، ده تعبان طول عمره. إنما اللي بيعبد ربه واحد بس، وكل دول في خدمة هذا الرب الذي يعبده، يعيش مستريح. فهذه كله أمثلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقرب للناس اللي هو عاوز يقوله بمثال، يقول لهم عليه الصلاة والسلام إن الله ضرب الدنيا مثلا لمطعم ابن آدم، وضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه. طبعا مش فاهم هو كده، لأن ربنا قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان الله جل وعلا في القرآن يضرب أمثالا كثيرة ليتعظ الناس وليفهم. قال الله جل وعلا: ويضرب الله الأمثال للناس. فربنا بيضرب المثل سيق إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا دي شكل إيه عشان تفهم مثل دون تفهم. قدامك مائدة طعام حلوة جدا، ده كله من طريقة الدعوة المتغيرة. قدامك مائدة طعام حلوة جدا تشتهيها، جميع أنواع الطعام، فراخ وبط وكباب ولحمة وجميع الأنواع، ريقك بيجي عليه، قعدت وكلت، كلت اللي نفسك فيه، مليت بطنك. بعد 6 ساعات الأكل شكله إيه؟ في دورة المية. ده الأكل اللي كان حلو الآن، هي دي الدنيا. ربنا بيقول كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب الدنيا مثلا لمطعم ابن آدم، يعني الدنيا زي الأكل، وضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، يعني المطعم زي الأكل، اللي هو الأكل المطعم زي الدنيا والدنيا زي الأكل، ده معنى الكلام. وإن قزعه وملحه، يعني الأكل لو حطيت عليه بهارات وزينت وجملت وشويت وسلقت وقليت وعملت جميع أنواع الأكل بجميع أنواع يعني المشهيات، برضو لما تأكله ويعدي الحلق بعد 6 ساعات هو الفول زي الكباب كله زي بعضه، هي دي الدنيا. اللي بيبص لها من قدامه بس حلوة جدا، إنها بعد قليل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، الأكل الحلو، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يأكل اللي هم عاوزينه. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هي دي الدنيا. ربنا قال في أول الآية دهيا: إنما مثل حياة الدنيا، إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت، إلى آخر الآية. ده مثل ربنا ضربه في القرآن، ده كله من تغيير والتنويع في أسلوب الدعوة. فلا بد للداعية الله جل وعلا، نعم القرآن يكفينا والسنة كذلك مفصلة مبينة للقرآن تكفينا، ولكن القرآن نفسه فيه أمثلة. ما ينفعش تقول لواحد افعل ولا تفعل، لأن ربنا قال افعل كذا، لا تسرقوا، لا تزنوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يزنوا يقع في النار وخلاص. لا، لابد من تجديد وتنويع في أسلوب الخطاب كما تعلمنا من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ترى أن تجيب مثل، والأمثلة في القرآن كثيرة جدا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يبقى اللي بيعبد غير ربنا تقع عبادته كما يقع بيت العنكبوت بالضعيف. قال الله جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبوا بالذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب من المطلوب. مثل بالذباب. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، كما قال الله جل وعلا ليحث الناس على الإنفاق: مثل الذين ينفقون أموالهم، مثل ده مثل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء. يبقى زي ما أنت بتطلع جنيه، ربنا بيمتهولك وبينمهولك وبيدخلهولك في ربا حلال، في ربا حلال. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يزيد لك الصدقات، ده الربا الحلال. الربا يعني زيادة، زيادة الحلال. ده كله مثل، زي ما البذرة بتطلع 700 بذرة عند ربنا يضاعف الله جل وعلا لمن يشاء. قال الله جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إن الحق زي المية والباطل زي الزبد اللي فوق المية اللي هو الرغاوي، إني المجرى ماشي، السيل ماشي بيسحب معاه المية، أو المية بتسحب معاه وبيطلع على فوق المية رغاوي زي موج البحر رغاوي. لو المية وقفت واستقر الأمر إيه اللي يبقى؟ الماء، هو ده الحق. إنما الباطل وإن انتفس وإن علا إلا أنه زاهق. دي أمثلة عشان تفهموها، ده كل من تنويع الخطاب. سيدنا نوح كان بيعمل كده، كان بينوع في أسلوب الخطاب. ثم إني دعوتهم جهارة، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كذلك من أساليب الدعوة التي ينبغي أن يغيرها الداعية إلى الله جل وعلا القصص. يقصص القصص، والقرآن مليء بالقصص، قصص الأنبياء، قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الأخدود، قصة ذو القرني، قصة أصحاب الجنة، قصة مؤمن ياسين، قصة مؤمن آل فرعون، قصة بقرة بني إسرائيل، قصة يعني النبي ذكروا بقى قصص تسع رجل قتل 99 نفسا، أو رجل سمع صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان، أو قصة الأقرع والأبرص والأعمى، أو قصص كثيرة جدا النبي ينوع فيها ليه؟ حتى يدل الناس على طريق الله جل وعلا. كذلك من أساليب الدعوة التي ينبغي أن تتجدد الإعجاز. تتكلم عن إعجاز العلم في القرآن واللغة في القرآن والتشريع في القرآن. وسيدنا نوح عمل كده. يعني سيدنا نوح ذكرهم بالله وخوف من الله، ترغيب وترهيب، دعاهم اللي يعمل كده ياخد جنة وياخد دنيا كذلك. وعشان يبصرهم قال لهم فيه إعجاز. قال لهم ايه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا. بصوا بقى في الإعجاز ده، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ده نور وده سراج، ايه الفرق بينهم؟ في فرق محتاج فهم منك، ده إعجاز. والله أنبتكم من الأرض نبات، أنبتكم، ما قالش أخرجكم، قال أنبتكم هنا ليه؟ يبقى الإنسان خلقه زي النبات بالضبط كما سأتي معنا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كل ده من الإعجاز اللي انت شايفه بعينك. فمن الدعوة إلى الله جل وعلا أيضا الدعوة بالإعجاز، وهذا ينفع مع الكفرة زي ما ربنا دلنا في القرآن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون. محتاج تتفكر في هذا الإعجاز. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا قال لنا عشان تتدبر في الإعجاز ده، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. ربنا قال لنا برضو من إعجاز من أساليب الدعوة اللي تتغير. عشان كده اللي بيتكلم الناس لازم يغير في أسلوب الدعوة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كذلك من إعجاز الله جل وعلا قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بص نفسك تجد الإعجاز. ربنا بيقول أولم يروا. بص بقى تدبر في هذا الخلق والإعجاز. أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ده إعجاز، ده إعجاز. فكل ده محتاج منك نظر. فالداعية إلى الله جل وعلا لابد أن ينوع في أسلوب الدعوة. ثم إن نبي الله نوح يقول كما قال الله جل وعلا عنه ثم إني دعوتهم جهارة ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار. إمتى يعلن إمتى يسر؟ كل حسب الحال. يعني ما يجيش واحد يعمل حاجة يطلع سيدنا نوح يفضحه قدام الناس، لا دي محتاجة سر. وإن كان محتاج يوصل رسالة للناس يقوم ما يقولش فلان عمل، لا ده يقول للناس يا جماعة اللي بيعمل كذا يبقى غلطان. زي ما النبي علمنا عليه الصلاة، النبي كان ممكن صلى الله عليه وسلم كان ممكن يشوف من الصحابة موقف معين صحابي مثلا عمل غلطة، النبي عصام يطلع على المنبر ما يقولوش قوم انت عملت كذا غلط اخرج، او فلان عمل كذا غلط يبقى اوعى تعمله زيه، لا. انما كان لسان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما باله اقواب. هي دي اسمها الدعوة السرية، حتى وإن كانت جهرية دون جرح لأحد. فالدعية لازم يفهم الكلام ده، لازم لما يجي يدعو الى الله ما يجرحش حد، ما يسبش لحد. فالتعريض اولى من التصريح، وان اتت بطريقة غير مباشرة خير من ان تأتي لك بطريقة مباشرة، طالما ان المقصد خير يعلمه الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث كثيرة جدا، على سبيل المثال روى ابو داود من حديث ابي حميد السعدي باسناد صححه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازدي يسمى ابن اللدبية على الصدقة يجمعها. النبي قال له انت وظيفتك تجمع الصدقات والزكوات عشان تحطها في بيت المال، ده وظيفته. وبالفعل عمي بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي هذا لكم وهذا اهدي الي، الصدقات بتاعتكم 10,000 درهم ومش عارف 100 شاء و50 بقرة ومش عارف 40 جمل، إنما الجمل ده جاي لهدية، والشاتين دول جاي لهدية، والألف درهم ده جاي لهدية، خلاص أنا جبت لك بالأمانة ده لك، إنما ده جاي لهدية. فوقف النبي على المنبر ويقول ما بال عامل، ما قالش ابن لدبية ولا الحا خالص، ما بال رجل، ما بال أقوام، ده كلام النبي، نستعملهم على أموال الصدقة فيأتوا إلينا ويقول هذا لكم وهذا أودي إليكم، هذا لكم وهذا أودي إليه. هل قعد في بيت أبي أو بيت أمي ثم قال هذا لكم وهذا أودي إليه؟ مين اللي عمل الكلام ده؟ صعب ما يعرفوش، إنما النبي عليه الصلاة والسلام بيوصل الرسالة له وللصحابة كذلك دون أن يفضل أحد. كذلك تقول عائشة كما رأى أبو داود من بإسناد صحاح الشيخ الألباني أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء حاجة غلط يعني لم يقل ما بال فلان يقول، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال فلان يقول، ولكن النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي يرى الصحابة من خلفه كما يراه من أمامه، عارفين كان ده مش عارفينه، قال إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو بيصلي شايف واحد وراء في الصف الثالث وهو بيصلي بيبص للسماء كده، مين ده؟ ده فلان اللي ساكن جنب المسجد، بينه وبين المسجد 4 بيوت، وانا عارفه اسمه وشخصه ولونه وهو ممكن وقفه، لكن النبي ما يفضحوش. بعد ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت الى الناس كما في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه فيقول ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء، هو اللي على راسه واضحه بيحس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو عارف فيه، هو عارف نفسه، ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء، ده هو واحد بس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاها عامه كده عشان يعني ما يحرجش حد، هو ده الدعيه الى الله. ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء حتى شد قوله عليهم ثم قال لينتهين هؤلاء عن ذلك او ليخطفن الله ابصارهم. مين دول؟ النبي ما وضحش عليه الصلاه والسلام. ثم يستمر نبي الله نوح في دعوته بطريقه جديده ليقول لهم يا قوم اعلموا ان اول ثمرات السير في طريق الاخره وفي طريق مرضاه الله جل وعلا ان يعطيك الله الدنيا. يعني اوعكم فاكر يلا هتلتزم جديد، انك لما تلتزم هتحرم من الدنيا، لما تسيب بنات خلاص هتحرم من البنات، لما تسيب المال الحرام هتحرم من المال خالص، لما تسيب الرفق السوء هتحرم من الصحب من اصحاب خالص. لا، ان اول ثمرات السير الى الله جل وعلا في الطريق الى الاخره ان يعطيك الله جل وعلا الدنيا، يديك الدنيا. واسالوا من يعمل عند الله، اسالوا اللي شغالين خدامين عند ربنا كيف أن الله جل وعلا يعطيهم الدنيا قبل الآخرة. وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، يدير الدنيا، وإن كان لا يطلب الدنيا بل يفر من الدنيا، هو اللي شغال عند ربنا كده. فسيدنا نوح بيقول لهم كده، يا جماعة استغفروا ربنا هيديكم اللي انتوا عاوزينه وما تحلموش به في الدنيا. قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم، توب من الذنوب، توب من الشرك، اقبلوا على الله جل وعلا. فقلت استغفروا ربكم انه كان مش غافرا غفارا، كثيرا المغفرة، متتابعا المغفرة، واسع المغفرة، كما قال الله جل وعلا ان ربك واسع المغفرة غفور رحيم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. تاخدوا ايه؟ كل ده دنيا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم باموال وبنين، يعني زوجة وعيال، ويجعل لكم جنات يعني قصور حولها حدائق غناء، ويجعل لكم انهارا تسكن على الكورنيش، يبقى بيتك على الكورنيش، هو ده معنى الايه. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فوبا ما لكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا. كل ده ربنا يعني يحثكم على طريق الالتزام وستأخذوا ذلك، ومع ذلك لا تريدون الإنابة والتوبة. فقلت استغفروا ربكم، الهمزة والسين والتاء كما يقول علماء اللغة للطلب، يعني استغفروا يعني اطلبوا من الله أن يغفر لكم. كونك تقول استغفر الله يعني اطلب منك، يعني اسألك يا ربي أن تغفر لي. استغفر بالهمزة والسين والتاء للطلب، اطلب المغفرة، ومعنى المغفرة أساسها ستر الذنوب، أساس المغفرة ستر الذنوب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفر الله العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، اطلبوا من ربكم جل وعلا أن يغفر ذنوبكم. والمغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الذي يستر الرأس، فمعنى المغفرة أن يستر الله جل وعلا ذنوبكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي كثير المغفرة، طبعا كثير المغفرة لمن تاب، لمن تاب ورجع وأناب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الله جل وعلا كثير المغفرة، واسع المغفرة، بل الله جل وعلا يفرح بمن استغفر وأناب ورجع إليه، يفرح. تخيل الله جل وعلا يفرح، يفرح إن أنبت وتبت إلي. فتح الله جل وعلا باب الإنابة وباب المغفرة وباب التوبة لأهل الكبائر وأهل الإجرام، عشان تعرف ان الباب مفتوح لمين؟ للي سرقوا، واللي زنوا، واللي قتلوا، واللي كفروا بالله، مفتوح باب التوبة لهم برضه. يعني اللي كافر وتاب يقبل الله توبته، ما الصحابة كانوا كفرة وتابوا إلى الله ودخلوا أعلى الجنان. والذين لا يدعون مع الله إلى آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق، ولا يزنون، يبقى لا يشرك ولا يقتل ولا يزن، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتح الله جل وعلا باب التوبة لأهل الكبائر. تعرفين اللي بيحاربوا المسلمين وبيقتلوا في المسلمين وبيسجن المسلمين وبيعتقل المسلمين وبيعذب المسلمين، باب التوبة برضه مفتوح له. قال الله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قبل ما يقول لهم العذاب قال لهم إن باب التوبة مفتوح، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يعني باب التوبة مفتوح قبل ما يقول لهم العذاب. قال الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلم وأصلح فإن الله يتوب عليه. بل حتى المنافقين المنافقون الذين يعني أظهروا خلاف ما أبطنوا فتح لهم باب التوبة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قال الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فباب التوبة مفتوح للجميع. لماذا؟ لأن الله كان غفارا ولا زال سبحانه وتعالى. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. تاخذوا إيه بقى؟ أنا نفسي أكلمكم شوية عن الاستغفار ولا أقول لكم الأول تاخذوا إيه؟ تاخذوا إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا يتابع عليكم البركات من السماوات يرسل السماء عليكم مدرارا. يعني يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في عام قحط يستسقي المطر من الله جل وعلا مع الصحابة فخرج وصلى فلم يزد عمر إلا أن قال أستغفر الله العظيم بس. خرج صلى وقال أستغفر الله العظيم ثم رجع. فقالوا يا أمير المؤمنين ألا تدعو الله جل وعلا أن يسقينا؟ قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر التي يستنزل بها المطر. هو ده أحسن حاجة تنزل المطر زي ما ربنا قال لنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. اللي عاوز فلوس يوم يستغفر بالليل صعبة. بدل ما تيجي تتصل بفلان صاحب المال أنا مزنوق في قرشي وعاوز أجيب قرض من البنك وعارف إن القرض ربوي سلفني قرض حسن. يا أخي استسلف ربك اقترض منه. أمه بيقول بالليل بدل ما تروح تدور على شيخ يشوف لك واحد معرفة وتلف عند الناس كلها وتخبط على البيوت تقعد مهموم طول الليل ومش عارف تسأل مين وتفكر تطلب من مين وتجيب القرض ازاي ومين اللي يضمنك. يا أخي قوم والذي ضمن أن يعطيك المال هو ربك. قوم ليلة كاملة كده اتوضى وقعد استغفر ربنا 1000 2000 10000 مرة والله ترزق المال والله ترزق المال. ومن جرب عرف. استغفر الله من استغفر أيقن. هذه نصيحة على أرض الواقع. اللي عاوز فلوس اللي عاوز يتجوز مش عارف يجيب العفش منين ولا يجيب شقة منين ولا يجيب فلوس منين ولا يجيب مهر منين ولا يجيب شبكة منين. يا أخي قوم بالليل استغفر يجيب لك فلوس ويجيب لك شقة ويجيب لك زوجة ويجيب لك عيال. مش ربنا قال كده؟ اللي بقاله سنة واثنين وعشرة ما جالوش عيال يقوم بالليل ليلة كاملة كده يستغفر ربنا وتشوف. بس استغفر ربنا وانت فاهم وانت مدرك مش لا استغفر الله يعني اطلب الله من المغفرة على ايه؟ لازم تعيش كلام ده. استغفر الله من الذنوب اللي عملتها وانا شاب. استغفر الله من السرحان في الصلاة. استغفر الله وانا في ذهني كده. استغفر الله من ايه؟ من النظر اللي شفتها النهاردة. استغفر الله من ايه؟ من الكلمة الغلط اللي قلتها النهاردة. استغفر الله من إيه؟ استحضر كده الذنوب. استغفر الله. اللي عاوز حاجة في الدنيا وفي الاخرة يوم يستغفر الله جل وعلا يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات حدائق بساتين ويجعل لكم انهارا. بس لو الناس تعرف قدر الله جل وعلا لو تعرف ان ربنا عظيم وانه بيعطي عباده سبحانه وتعالى والاستغفار أيها الكرام حثنا عليه ربنا جل وعلا كثيرا، ونبينا صلى الله عليه وسلم إذ به تنال الدنيا والآخرة. فالاستغفار تنال به الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال الله جل وعلا والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم من يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هو ربنا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لو ما فيش ذنوب مننا وما فيش مغفرة من ربنا يبقى اسم غفار له معنى؟ وغفار لأنه بيغفر للي بيقع في الذنب زينا. يبقى لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. الله جل وعلا ينادي على عبادي كما في الصحيحين من يستغفرني فأغفر له كل ليلة حين أبقى ثلث الليل الآخر. قوم أنت بالليل وقول لي يا رب أنا اللي بحتاج إنك تغفر لي. الشيطان لما قال ربنا كما في مسند أحمد بإسناد صحيح وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال تعالى وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما داموا يستغفرونني. استغفر ربك. ربنا يقول للنبي عليه السلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. النبي ربنا يقول له فاستغفر لذنبك، هو إيه ذنب النبي؟ ده معصوم، ده ربنا فتح له ليغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سبحان الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد في الجلسة الواحدة المجلس الواحد يعد له ان يقول في القعدة الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم او التواب الغفور، يقول 100 مرة 100 مرة. النبي يقول الكلام ده في القعدة الواحد في الجلسة الواحد. هنقضي الصوت جاد من هنا. ربنا يغفر لك توب عليك وهديك. فالأنبياء جميعا أيها الكرام رغم أن الله جل وعلا أكرمهم وتاب عليهم وبشرهم بالجنة إلا أنهم كانوا يستغفرون الله جل وعلا. فإن لم يكن استغفار عن الذنوب فليكن استغفارا شكرا لله جل وعلا. النبي كان بيقوم الليل ويستغفر الله جل وعلا. سيدة عائشة تقول له يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك؟ خلاص مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكرا. استغفار شكر لله جل وعلا. سيدنا آدم يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا نوح يقول في آخر السورة كما سأتي معنا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين المؤمنات. سيدنا إبراهيم يقول الذي أصنع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سيدنا موسى يقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه غفور رحيم. سيدنا يونس يقع في الظلمات فيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا سليمان يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سيدنا داود وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. بل علم النبي الأمة حين قال لأبي بكر كل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. زي ما المغفرة بتنزل النعم في الدنيا بتنزل الماء في الدنيا بتكون سبب في الرزق في الدنيا، كذلك المعصية تكون سببا في حجب الخيرات عن الناس في الدنيا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. معصية. قال الله جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قارون النعم سلبت وقصف بالأرض. ليه؟ لأنه ظن أنه من عنده ولم يقبل على ربه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فأقول لكم أيها الكرام إن ثواب المغفرة ثواب الاستغفار وثواب الطاعة وثواب الإقبال على الله جل وعلا أن يعطيك الله جل وعلا الدنيا قبل الآخرة. والاستغفار صيغه كثيرة جدا، أن تقول كما قال تعالى فقلت استغفر ربكم، أن تقول أستغفر الله، أستغفر الله أبسط صيغة وأسهل صيغة، أستغفر الله أو أستغفر الله العظيم أو أستغفر الله لي وللمؤمنات لي وللمؤمنين والمؤمنات أو أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أو رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمؤمنات، أو تقول رب اغفر لي ولوالدي، أو تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو تقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أو تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيد الاستغفار، أو تقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو تقول رب اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، أو تقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، دعاء نهاية المجلس. كل شيء فيه طلب المغفرة من الله جل وعلا، والآيات في القرآن والأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، إلى آخر. القرآن مليء والسنة مليئة، ولكن استمطر فضل ربك ورحمة ربك في الدنيا والآخرة بهذه المغفرة، لا سيما إن أخذت أماكن أو أوقاتا طيبة لقبول هذا الاستغفار، كما قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقت السحر أفضل وقت الاستغفار، كما تستغفر الله جل وعلا في وقت في بداية الصلاة وفي نهايتها، أول ما بتكبر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام دعاء الاستفتاح بتقول إيه؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أو بالثلج والماء البرد. آخر حاجة بعد ما بتسلم أو قبل ما تسلم، النبي قال لأبو بكر قول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أول ما تسلم النبي كان قبل ما يلف للناس يقول أستغفر الله 3 مرات، تستغفر الله في داخل الصلاة بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، تستغفر الله في سجودك، كان النبي يتأول القرآن في كل سجدة يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، بعد نهاية كل مجلس تستغفر الله جل وعلا، بعد الذنوب تستغفر الله جل وعلا، في عند الخسوف والكسوف تستغفر الله جل وعلا إلى آخره. فأبواب السماء مفتوحة، استمطرها، استمطر عفو ربك ويعني رحمة ربك بهذا السؤال، استغفر الله جل وعلا يعطيك الله جل وعلا ما أردت وفوق ما أردت. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ترغيب في طلب البنين لأنه خير ينفعك في دنياك وفي إخراك، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كل هذا ترغيب صح؟ لا ترغيب ولا ترهيب، ترغيب. ثم لابد للدعية إلى الله من ترغيب وترهيب، من إخبار بالجنة والنار. فيقول بعد ذلك الترهيب قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تقدرون الله ولا تعظمونه وقد خلقكم أطوارا، هذا كله من الترهيب، نبدأ في تناوله بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا، إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لنا البقاء واللقاء معكم.
أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، ونلتقي بعد العشاء بإذن الله جل وعلا في درس الفقه بإذن الله جل وعلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.